الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في مقدمة العلامة مقبل الوادي رحمة الله عليه كتابه صحيح المسلم بما ليس في الصحيحين عند قول أوهام، وقرأنا جل ما ذكره في هذا الموضع أو تحت هذا العنوان، فقال: كنت أكتب أنا على وزن من تكرار الحديث وقد حصل، ولكن إن شاء الله عند الجمع سيحذف المكرر. وعلى وزن من أن يكون الحديث الصحيحين أو في أحدهما، فأكون كالحاكم الذي يقول صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والواقع أنهما قد أخرجاه. عرفنا في الدرس الماضي أن الشيخ رحمة الله عليه قد يورد بعض الأحاديث التي أصلها في الصحيح. الشيخ رحمة الله عليه في صحيح المسند قد يورد بعض الأحاديث التي أصلها في الصحيح، وقد ذكرنا أمثلة لذلك في الدرس الماضي. من أمثلة ذلك إجمالا ما هو ذكر الأحاديث؟ نعم، يكون الحديث عنده في صحيح المسند، نعم، يكون مختصرا، وما في الصحيح يكون مطولا أو العكس من ذلك، وهكذا. نعم، قد يكون نعم في الصحيح من قبيل المعلق فيورده نعم مسندا موصولا في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا قد يكون عن صحاب آخر، يكون له أصل في الصحيح لكن عن صحاب عن صحاب آخر. قال رحمه الله: وكذا أخاف أن أصحح حديثا وهو ضعيف، ولكن الذي يسليني ألا تكون أوهامك الحاكم إن شاء الله. ولم كذلك، والبون شاسع بين ما حصل الحاكم وبين ما قد يحصل للشيخ رحمة الله عليه. والشيخ راجع الكتاب مرارا، وبين طلاب العلم الذين عندهم التمكن وصحح فيه ونقح وهذب وحذف، فاهتم به اهتماما بالغا رحمة الله عليه. قال: ولك الذي يسلني أن لا تكون أوهامك الحاكم إن شاء الله، بل ليست بشيء بالنسبة لأوهام الحاكم رحمه الله. وعلى كل، فهذا عنواني من أجل من اطلع على وهم يفيدني وجزاه الله خيرا. ثم ذكر رقمه رحمة الله عليه. قال: التخريج: لم أهتم بكثرة التخريج عن عمد لكي أقدم للقارئ نبذة يسيرة تضب إلى الصحيحين، وقد أحسن فيما صنع رحمة الله عليه، فإن كثرة التخريج وإن حصل فيه شيء من الفائدة، لكن الثمرة ليست بالكبيرة، ويحصل تضخيم للكتاب وإملال للقارئ أن يقرأ في ذلك الكتاب الذي كثرت فيه التخاريج. فقد يكون الحديث في بعض الكتب في الصحيحين، ثم يخرج ذلك الحديث في صفحة أو في صفحتين أو في أكثر، أخرجه فلان وفلان 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 وفلان، وليس في ذلك كبير فائدة، وإن وجدت فهي فائدة يسيرة، ويحصل ما يحصل من إتعاب القارئ. نعم، إذا كان الحديث من قبيل الحسن لغيره فيحتاج الشخص إلى أن يذكر الطرق من أجل تقوية الحديث، وهكذا إذا كان الأحاديث المختلف فيها فيحتاج إلى ذلك لبيان صحة الحديث ومناقشة من أعله ومن حكم عليه بالضعف. قال رحمة الله عليه: وقد اخترت من أسانيد أحسنها، وربما أكتب الحديث بسند حسن فأراه بسند صحيح فأضيفه وأنبه على ذلك، والحمد لله. قد يحصل له شيء من ذلك، يقف على الإسناد الحسن، وما يدري أنه قد روي وجاء بإسناد صحيح، فإن وقف على ذلك نبه رحمة الله يعني. قال استدراك: استفسر مني بعض إخواني في الله هل تسمح بالاستدراك، فأقول لهم إن كان بيان ضعيف قد صححته أو وهم قد وهمت فيه، فأقول جزا الله من فعل ذلك خيرا، وإن كان لما فاتني فبعد انتهاء إن شاء الله من كتب السنة التي في متناولي. نسأل الله أن يتمم ذلك بخير، وأن يعيد بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن، إنه على كل شيء قدير. وأما الآن فيمكن أن يستدرك على الشيخ رحمة الله عليه يعني من ذكر أحاديث صحيحة على شرطه ما أخرجها في الصحيح المسلم، يمكن أن يفعل ذلك. قال: ترتيب الكتاب رأيت أن أرتبه على المسانيد وعلى ترتيب تقريب التهذيب، رأيت أن أرتبه على المسانيد أي على مسانيد الصحابة، وعلى ترتيب تقريب التهذيب أي على حروف المعجم. وكتاب الشيخ أشبه من يكون بكتب المعاجم، لأنه رتب كتابه على حروف المعجم. والكتب المرتبة على حروف المعجم تسمى عند العلماء بكتب المعاجم، وإن أورد المسانيد كما فعل الطبراني رحمة الله عليه في معجمه الكبير، فإنه رتبه على مسانيد الصحابة وعلى حروف المعجم، فيذكر أحاديث فلان من الصحابة ويرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم. وطريقة الشيخ في هذا الكتاب شبيهة بطريقة الطبراني في معجمه الكبير، فيشبه كتب المعاجم. قال: رأيت أن أرتبه على المسانيد وعلى ترتيب تقريب التهذيب، لأنه قد ألفه الباحثون، وإني عازم إن شاء الله بعد الانتهاء منه على ترتيبه على أبواب الفقهية، وحليا له بالآيات القرآنية وفائدة تتعلق بالأحاديث، ويصل إن شاء الله كتابين، فمن أحب أن يقرأ في المسند ومن أحب أن يقرأ المرتب على أبواب الفقهية صلى الله ذلك إنه على كل شيء قدير. وهذا كما هو معلوم قد حصل منه، وفقه الله عز وجل لذلك ووضع الجامع الصحيح مما ليس الصحيحين. قال: كلمة الشكر: أشكر ربي الذي وفقني لطلب العلم وهيأ لي سبله، فهو علمني ما لم أكن أعلم، وكان فضل الله علي عظيما، وأسأله أن يختم لي بالحسنى. ثم أشكر لمشايخي وأخص من بينهم شيخ عبد الله بن محمد بن حميد درسنا في التحفيظ السنية في الحرم المكي بعد العشاء، ثم شيخ السيد محمد الحكيم والشيخ محمود بن عبد الوهاب ابن فائد المدرسين في الجامعة الإسلامية. وأشكر للجميع من ساعدني على تبليغ الدعوة ومواصلة طلب العلم والتعليم، أثابهم الله على ما قدموا من خدمة للدعوة وجزاهم الله عن الدعوة خيرا. ثم أني أشكر لإخواني في الله الذين ساعدوني في الكتابة والمقابلة، وهم الأخ محمد الناجي العودي والأخ حسين ابن محمد مناع والأخ عبد الرحمن ابن محمد النمراني والأخ أحمد بن سالم الزبيدي والأخ محمد بن قايد الحجري والأخ عيسى ابن يحيى بن معافى والأخ محمد ابن صالح النوبي المحويتي والأخ عثمان والأخ أحمد ابن علي الوصامي، فجزاهم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة الشيخ رحمة الله عليه، وقد انتهينا منها. ثم شرع في أحاديث الكتاب فقال: مسند أبي بن كعب، مسند أبي بن كعب. وأبي بن كعب رضي الله عنه هو سيد القراء، وهو من أصحاب العقبة الثانية، هو سيد القراء ومن أصحاب العقبة الثانية، شهد بدرا والمشاهد كلها. هو سيد القراء من أصحاب العقبة الثانية، شهد بدرا والمشاهد كلها. اختلف في سنة وفاته، منهم من ذكر أنه مات في سنة 19، ومنهم من ذكر سنة 20، ومنهم من ذكر سنة 22، ومنهم من ذكر 23 ومنهم من ذكر سنة 30 واستظهر ذلك الحافظ ابن حجر أنه في سنة 30 في خلافة عثمان رضي الله عنه. فعلى كل هو من علماء الصحابة، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، حين سأله عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين السورة. فقال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. قال رحمه الله، قال الشيخ محمد رحمه الله عليه: قال عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند، وعبد الله من الإمام أحمد الإمام المشهور من أئمة أهل السنة، ووضع وصنف الزوائد على كتاب أبيه على كتاب المسند، ويحصل اللبس لبعض المحققين فينقل الحديث من الزوائد ويظن على أنه من أحاديث المسند، فإن الزوائد مذكورة في ضمن أحاديث المسند، ما هي مستقلة في كتاب منفصل، وإنما ضمن أحاديث المسند. يذكر الإمام يذكر عبد الله بن إمام أحمد بعض الأحاديث التي رواها عن مشايخه، فلهذا يحتاج التنبه لذلك وأن ينظر في الحديث هل هو من أحاديث المسند أو من أحاديث الزوائد. وهذا الحديث كما ذكر رحمة الله عليه، كما ذكر الشيخ، أنه من رواية عبد الله بن إمام أحمد في زوائد المسند. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، وهو الذي يقال له صاعقة، والذي يقال له صاعقة من اتقاة الحفاظ، ولقب بذلك لجودة حفظه، لقب بصاعقة لجودة حفظه. قال: حدثنا أبو حذيفة موسى ابن مسعود، وهو مختلف فيه، والشيخ رحمة الله عليه ذهب إلى تحسين حديثه، ولهذا أورد الحديث في هذا الموضع، وإلا فهو مختلف فيه. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فإنه يذهب إلى تضعيف حديثه، والشيخ يختار أن حديثه من قبيل الحسن. وعلى كل حال فإنه قد تابعه ابن علية، اسماعيل ابن علية، متابعة قاصرة في عن يونس ابن عبيد، ما هي متابعة تامة وإنما متابعة قاصرة في يونس ابن عبيد، كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول، أورد الحديث من طريق ابن علية عن يونس ابن عبيد عن الحسن إلى آخر الإسناد. فابن علية تابع سفيان الثوري متابعة تامة، وتابع موسى ابن مسعود متابعة قاصرة. فعلى كل حال الحديث ثابت بهذه المتابعة، وله أيضا شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث سلمان الفارسي، فهو حديث صحيح ما فيه إشكال. إذن كما عرفنا الحديث فيه متابع وله شاهد. المتابع إسماعيل بن علية، تابع سفيان الثوري متابعة تامة، وتابع موسى بن مسعود متابعة قاصرة، والشاهد هو حديث سلمان الفارسي عند الطبراني في الكبير. قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام المشهور عن يونس ابن عبيد وهو من الثقات عن الحسن وهو البصري الإمام المشهور عن عتي وهنا الحسن البصري عن والشيخ رحمة الله عليه يمشي عنعنة الحسن البصري في مواطن متعددة وأما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فإنه لا يقبل عنعنة الحسن البصري لأنه من المدلسين والأظهر ما ذهب إليه الشيخ مقبل رحمة الله عليه فإن الحسن البصري من الأئمة المكثرين وتدليس بجانب سمع نعم بجانب ما سمع من الحديث شيء قليل ومثل هذا لا يضر وقد مشى حديثه من عنعنة الأئمة الكبار ومنهم أصحاب الصحاح فليظهر أن عنعنة الحسن البصري مقبولة وهذا الذي يمشي عليه الشيخ رحمة الله عليه في هذا الكتاب وفي غيره. قال عن الحسن عن عتي وهو ابن ضمورة وثقه ابن سعد عتي هو ابن ضمورة وثقه ابن سعد عن أبي ابن كعب رحمك الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير إن مطعم ابن آدم أي ما يأكله ويشربه جعله الله عز وجل مثلا للدنيا وهذا مما يدل على حقارة الدنيا حيث ضرب لها المثل بشيء حقير بالخارج من الإنسان فالدنيا منتنة ولا يعرف نتن الدنيا إلا نعم أو لا يعرف نتن الدنيا غالبا إلا من خرج منها وإلا هناك من يعرف نتنها وهو فيها هناك من يعرف نتن الدنيا وهو فيها لكن في الغالب لا يعرف نتن الدنيا إلا من خرج منها وانفصل عنها فيرى نتنها ويجد قذارتها كالخارج من إنسان فإن الشخص لا يجد نتنه إلا إذا انفصل عنه وهكذا الخارج من الدنيا إذا انفصل عنها عرف نتنها ولهذا لا يود الرجوع إليها من كان مؤمنا عنده شيء من رحمة عنده شيء من رحمة الله عز وجل ومن كرامته فإنه لا يود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الشهيد من أجل ما رآه من ثواب الشهادة لا من أجل الدنيا لكن لما وجده من ثواب الشهادة أي حقيرة نعم الدنيا حقيرة قال إن مطعم من آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه وإن قزحه أي جعل عليه التوابل من أجل تحسينه فالطعام يسعى من طبخه بتحسينه ويجعل له التوابل والمحسنات فإذا ما أكله الإنسان فإنه يخرج نتنا مهما قزحه الإنسان وجعل له التوابل والمشهيات وملحه أي وضع فيه الملح أو جعله ألوانا وأشكالا وملحه إما على معنى جعل فيه الملح أو جعله ألوانا وأنواعا مهما سعى في تحسينه وفي تشكيله وفي تلوينه وفي وضع التوابل عليه فإنه يخرج نتنا، وكلما كان الطعام أشهى كلما كان أنتن. نعم، كلما كان الطعام أشهى كلما كان نعم أنتن. قال وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير، يصير إلى النتن والنجاسة المستقدرة. قال الشيخ هذا حديث حسن. إلى هنا والحمد لله.